الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أو ما زلنا في بما جاءنا بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وأخذنا قول الله عز وجل: قل له نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القلدة والخنازير وعبد الطاغوت. قال المؤلف بعد ذلك: قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآية واردة في شأن أصحاب الكهف، فهؤلاء أرادوا أن يبنوا مسجدا على أولئك القوم على الفتية بعد موتهم، فأرادوا أن يبنوا عليهم مسجدا. وهذا الذي أرادوه محرم في دين الله عز وجل، ومن أجله لعن اليهود والنصارى كما مرت معنا في الأحاديث في الصحيحين، حديث عائشة والحديث عبد الله بن عباس وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، كما عرفنا في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس وفي حديث أبي هريرة وغير ذلك من أحاديث الألباب. فهذا ما يدل على أن هذا الأمر الذي أرادوه مما لا يجوز، وأن اليهود والنصارى يستحقوا اللعنة بهذا الأمر. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد عرفنا في بعض الدروس الماضية أن أهل الباطل الذين بنوا المساجد على القبور أو أدخلوا القبور إلى المساجد يحتجون بهذه الآية، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بحجة أن الله عز وجل ما أنكر عليهم ذلك، ولو كان من الأمور المنكرة لأنكره رب العالمين سبحانه. وش الجواب؟ أن الله عز وجل أضاف هذا إلى أهل الغلبة، أي إلى أهل السلطان والملك، ولم يضف هذا إلى أهل العلم، أي فعلوا ذلك بسلطانهم بقوتهم بما عندهم من الغلبة، ولم يفعلوا ذلك بالحجة والبيان والهدى من الله عز وجل. وهذا الفعل كما عرفنا قد جاءت السنة ببيان أنه لا يجوز، والكل من عند الله عز وجل، الكتاب من عند الله عز وجل، وما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه فهو من عند الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عبد مأمور لا يحرم شيئا من عند نفسه ولا يلعن من لا يستحق اللعن من عند نفسه. فالله سبحانه وتعالى قد بين أن هذا لا يجوز وأظهر ذلك في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ذكرناها. وغاية ما في الآية أن الله عز وجل أضاف ذلك إلى أهل الغلبة، إلى أهل الملك، ولم يضف هذا إلى أهل العلم، إلى أهل العلم والخير. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ختم المؤلف رحمه الله أدلة الباب بحديث أبي سعيد الخدري فقال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود النصارى. قال: فمن؟ ذكرنا في درس ماض أن المؤلف أورد أدلة متعلقة بأهل الكتاب، والباب الذي بوب عليه بوب أو ذكر هذه الأدلة فيه هو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فأورد هذا الحديث ليبين أن ذلك الأمر الذي حصل لأهل الكتاب سوف يحصل لهذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأمة سوف تتبع سنن من كان قبلها حذو القدة بالقدة. فما حصل في الأمم السابقة من عبادة الطاغوت سوف يحصل في هذه الأمة، وما حصل في الأمم السابقة من بناء المساجد على القبور سوف يحصل في هذه الأمة إلى غير ذلك مما ذكر في الباب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة سوف تتبع الأمم الماضية، وصدق رحمه الله، فإن هذه الأمور وجدت في هذه الأمة وأخذت هذه الأمة بسنن من كان قبلها من اليهود والنصارى والعياذ بالله. لتتبعن سنن، أي طرق من كان قبلكم وهم اليهود والنصارى، حذو القدة بالقدة، وهذا يدل على قوة المماثلة في الأفعال، فإن القدة المراد بها ريش السهم، والسهم يجعل فيه ريشتان ويحرص على تساويهما حتى لا يحصل ميلان في سير السهم، فتجعل قدة ريشة في موضع وفي الموضع الآخر في الجانب الآخر ريشة، ويحرص من صنعها أن تكون متماثلة لأختها، لا يكون فيها شيء من الانحراف أو الميلان أو الطول أو القصر، من أجل أن يسير السهم سيرا مستقيما لا يحصل فيه عجاج. وهكذا هذه الأمة سوف تتبع سنن من كان قبلها حذو القبة بالقبة، أي مماثلة تامة لليهود والنصارى، حذو القدة بالقدة. ويخرج من هؤلاء من اصطفاه الله عز وجل وأخلصه لنفسه وعافاه من هذا البلاء، ولا تزال طائفة على الحق ظاهرة كما هو معلوم. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا يدل على أن هذه الأمة سوف تتبع من مضى حتى في الأمور الشديدة وفي الأمور الضيقة، حتى ولو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب في غاية من الضيق، والضب حيوان معروف صغير الحجم يجوز أكله كما هو معلوم، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يأكله لأنه لم يكن من طعام قومه. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا هو واقع الناس إلا من رحم الله عز وجل، فإنهم قلدوا أعداء الدين حتى في الأمور التي فيها شدة ومشقة وفيها أذى وفيها ضيق، نعم، وفيها ما فيها من الحرج، لكن تحملوا جميع تلك الأمور مشابهة بأعداء الله عز وجل. جاءت الألبسة الضيقة التي يتعب الشخص في لبسها، يتعب تعبا شديدا في لبسها وفي خلعها، لكن لما فعل ذلك اليهود والنصارى صار سهلا على جهال المسلمين، ولبسوا تلك الألبسة الضيقة شديدة الضيق. لا أعني أن هذا الحديث يتأول بها بخصوص هذا المعنى، لكن هذه من جملة ما يدخل في معنى الحديث، نعم، تشابه ومشابه حتى في الأمور التي فيها مشقة وفيها شدة، وهذا كما قلنا هو الواقع. وأشياء ربما يكون فيها شيء من الشدة والحرج في النفوس، كالثياب المقطعة، نعم، قبل ذلك الشخص كان يسنع غاية الحياء، إذا تقطع ثوبه أن يسير من الناس بثياب مقطعة ممزقة، فيها ما فيها من في نعم يشعر بالحياء والخجل نعم. وإذا كثرت التقطعات في الثياب ربما لمزوه بأنه أبله أو مجنون، فلا يلبس الإنسان تلك الثياب لما فيها من لما عليه من الحرج من كلام الناس. فلما فعل ذلك أعداء الله تحمل الناس مثل هذه الأمور والمعايب بصدور منشرحة نعم، ويلبس تلك الثياب المخرقة ويرى أن رأسه في السماء أي نعم مخرقة من جميع الجهات، ولا يجد في نفسه شيء من الحرج لأن أعداء الله فعلوا ذلك أي نعم. وكل هذا من الشر والبلاء، يثقل على الواحد منهم أن يتشبه بخير الخلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، يثقل عليه ويجد في نفسه الحرج والضيق والشدة أن يتشبه بخير الخلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، ويسهل على نفسه أن يتشبه بأعداء الله باليهود والنصارى أي نعم. وبعض الناس في الهتافات نعم في مثل هذه الأيام على اليهود والنصارى وحنق شديد عليهم وما يفعلون به بأهل الإسلام، والأمر كذلك، فهذا مما يجب على المسلم أنه يغضب وأنه يحزن لإخوانه المسلمين ويغضب على أعداء الله عز وجل، لكن يتشبه بهم في كل صغير وكبير ثم يظهر العداء، ثم يظهر العداء. ابدأ بمعاداتهم في ملبسك وفي سائر أمورك، أما أن تتشبه بأعداء الله عز وجل في ظاهرك في ملبسك في شعرك في كثير من أمورك ثم تتظاهر بالمعاداة لأعداء الله عز وجل، ليس هذا بسديد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، أي من تشبه باليهود والنصارى فهو منهم، من تشبه بالمشركين فهو منهم، من تشبه بأهل البدع والأهواء فهو منهم. وأقل ما يدل عليه هذا الحديث حرمة التشبه، إنما حرمة التشبه بأمثال هؤلاء، فإن هذا الحديث يدل على أن هذا لا يجوز، أن الإنسان يتشبه بأعداء الله عز وجل، فإنه يصيب منهم في ذلك الشيء الذي تشبه به، قد يكون ذلك الشيء من الفسق فيكون فاسقا، وقد يكون من الكفر فيكون كافرا، فالأمر يختلف باختلاف ذلك الشيء الذي تشبه به، فهو منهم في ذلك الشيء الذي تشبه به. هذا أقل ما يقال في تأويل هذا الحديث. فعلى كل هذا هو الواجب على المسلمين أن يبدأ أن يبتعدوا عن أعدائهم وأن لا يتشبهوا بهم، فكيف ننتصر على أعدائنا ونحن نسير خلفهم في كل شيء؟